بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب إخفاء التطوع وجوازه جماعة.
انتهينا من هذا.
قال: باب أن فضل التطوع مثنى مثنى. هكذا عندكم؟ أن فضل التطوع ولا أن أفضل التطوع؟ ما عندنا بدون باب أن فضل التطوع. قال: باب أن أفضل التطوع مثنى مثنى، أي باب يبين فيه المصنف رحمه الله أن أفضل صلوات التطوع أن يؤديها مثنى مثنى، بمعنى ركعتين ركعتين. قال فيه عن ابن عمر وعائشة وأم هانئ رضي الله تعالى عنهم، وقد سبق. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. رواه الخمسة. قال: وليس هذا بمناقض لحديثه الذي خص فيه الليل بذلك، لأنه وقع جوابا عن سؤال سائل عينه في سؤاله. لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث المتعلقة بصلوات النوافل، فبعد أن بين الصلوات ذات السبب تكلم عن مسألة من مسائل صلاة النافلة، وهي إخفاؤها وأداؤها في البيوت، وأن صلاة النافلة في البيت أفضل من صلاتها في المسجد، ثم تناول مسألة أخرى من صلوات النوافل، وهي جواز أدائها جماعة. وكنا في درس البارحة قد انتهينا من الكلام على حديث عتبان أو عتبان بن مالك رضي الله عنه، وهو أنه طلب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلي له في البيت، لأنه في بعض الأحيان يحول بينه وبين أداء الصلاة في المسجد أعذار كالسيول وظلمة الليل، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لبى له طلبه وجاء إلى بيته وطلب منه أن يعين له المكان الذي يرغب فيه أن يصلي له فيه، وأنهم صلوا معه جماعة. وتكلم المصنف رحمه الله تعالى على ما في هذا الحديث من فوائد، وانتهى إلى قوله: ومنها جواز اتخاذ موضع معين للصلاة، خصوصا إذا كان هذا في البيوت. أما في المسجد فلما كان المسجد كله محل صلاة، ولما كان المسجد مشاعا بين الناس، فما كان ينبغي لأحد أن يحجر مكانا معينا له لا يصلي إلا فيه، لأن المسجد إنما المكان فيه لمن سبق. ولذلك نبه الشارح رحمه الله إلى هذه المسألة، قال: ومنها جواز اتخاذ موضع معين للصلاة، وأما النهي عن إيطان موضع معين من المسجد يعني استخدامه وجعله موطنا ففيه حديث رواه أبو داود، يعني بالنهي عن ذلك. لكن الشارح يقول هو محمول على ما إذا استلزم رياء ونحوه. أما إذا اتخذ الإنسان في المسجد موضعا يعتاد الجلوس فيه كما صنع أهل الصفة، فإنهم رضوان الله عليهم اتخذوا مؤخرة المسجد، كانوا يجلسون ويبيتون ويصلون. وكذلك إذا اتخذ طلبة العلم محلا معينا يدرسون فيه ويتذاكرون ويتعلمون العلم وغير ذلك، فإن هذا من الأمور التي لا بأس بها. وأما الذي نهي عنه أن يتخذه مكانا لا يأذن لأحد أن يصلي فيه، وإن جاء ووجد جماعة يجلسون فيه أو وجد أحدا يجلس فيه يقيمه من مكانه، فهذا هو الذي نهي عنه. لكن هل يجوز للإنسان أن يحجز مكانا في المسجد لفترة أو لفترات؟ هذه من المسائل التي خاض فيها الناس، فمنهم من يرى عدم جواز حجز مكان في المسجد، وهذا هو الأصل أن لا يتخذ الإنسان مكانا يستوطنه. لكن لو جاء إنسان إلى مكان في المسجد وجلس فيه وسبق فيه غيره فهو أحق بهذا المكان، وإن قام منه ما دام قد نوى أن يعود إليه أحق بهذا المكان إلى أن يأتي وقت الصلاة، يعني إلى أن يأتي وقت الصلاة الأخرى. لو أن إنسانا صلى المغرب في مكان في المسجد ثم قام من هذا المكان وهو يريد أن يعود إليه لأداء الصلاة صلاة العشاء فهو أحق بهذا المكان، وله أن يضع شيئا يحجز به ذلك المكان كمنديل وسجادة وغيرها، لكن ليس له أن يحجزه إلى ما بعد الصلاة ما لم يصلي فيه، فإنه قد جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم قوله: من قام من مكانه وهو يريد أن يعود إليه فهو أحق به. هذا الحق له أن يبقى له إلى أن يأتي وقت الصلاة، فإن لم يأتي إليه يعني وقت الصلاة الثانية التي صلى قبلها فقد سقط حقه. ولذلك فإن من جاء إلى المسجد وصلى في مكان وجلس فيه سواء كان قد صلى فيه فريضة أو صلى فيه نافلة وجلس فيه ثم طرأ له أن يخرج من المسجد لقضاء حاجة أو لزيارة مريض أو لأداء عمل ما، وأراد أن ونوى أن يعود إلى هذا المكان، فله أن يحجزه إلى الصلاة المقبلة، وما عدا ذلك فليس له الحق فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قام من مكانه وهو يريد أن يعود إليه. ينوي ذلك يعني في خلال الفترة التي تسبق الصلاة الأخرى فهو أحق به، سواء كان هذا يعني سواء كان قيامه وخروجه من المسجد بغرض يتعلق بالصلاة أو بغيرها، كما بين ذلك الفقهاء رحمهم الله. لا يجوز تحجز المكان لزميلك، لأن له ليس له الحق في هذا، وإنما تحجز المكان لنفسك إذا أنت صليت فيه، إلا إذا كان زميلك قد صلى في هذا المكان ثم قال لك وأنت جالس أنا سأعود، فلك أن تبين للناس أن صاحب هذا المكان سيعود، لكن ليس لك أن تحجز له ابتداء. قال نعم. لا ليس هناك أي يعني رابط، ما دمت نويت العودة إليه قبل أداء الصلاة فلك أن فالمكان أحق بك من غيرك. قال ففيه حديث رواه أبو داود وهو محمول على ما إذا استلزم رياء ونحوه، وفيه تسوية الصفوف، وهذا إنما استنبطه من قوله فصففنا في حديث فصففنا خلفه. فقوله صففنا يشعر أو يشعر بأنهم سووا الصفوف، فقال استنبط منه تسوية الصفوف. وأن عموم النهي عن إمامة الزائر من زاره مخصوص بما إذا كان الزائر هو الإمام الأعظم. هنا يشير المصنّي الشارح إلى مسألة، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى بيت عتبان وصلى بالناس في بيت عتبان، وقد جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن صاحب الدار أحق بمجلسه وأحق بالإمامة فيه من غيره، فكيف يصلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم إماما مع أن صاحب الدار يعني عتبان أحق بذلك، كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في بيان حقوق صاحب الدار وحقوق السلطان. لكن جمع بين الروايتين بأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الإمام الأعظم، إذ كان هو الإمام الأعظم فأصبح هذا الحق له وإن كان في بيت صاحب الدار. لكن قد يقال بشيء آخر، وهو أن عتبان عندما طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتيه إلى بيته ليصلي له، فقد تضمن هذا الطلب الإذن له صلى الله عليه وآله وسلم بأن يصلي، فاستجاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصلى له، لأن الحديث السابق قال إلا بإذنه، فقد قيد أحقية صاحب الدار لمجلسه وللإمامة إلا إذا تنازل عن ذلك، وحديث عتبان متضمن هذا التنازل. وإن كان الإمام الشوكاني رحمه الله يرى أن هذا الحكم، وهو أن السلطان الأعظم والإمام والخليفة له ذلك الحق وإن كان في بيت أحد أفراد الأمة، فإن سلطانه وإمامته تعطيه هذا الحق، سواء كان في المسجد العام أو كان في البيت الخاص. ولذلك رحمه الله لم يرى الجمع بين الروايتين بأن حديث عتبان متضمن الإذن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما جمع بينهما من باب العموم والخصوص، أي حديث عتبان يدل على أن هذا الحق خاص بالإمام الأعظم، وأما غيره من الأحاديث فإنما تعطي الحق لغير صاحب البيت أن يؤم الناس في بيته أو أن يجلس على تكريمته بإذنه، ولا تعارض بين الروايتين. ولو جمع بين الروايتين بالجمع الآخر لكان ذلك أيضا أمرا واضحا. وجمع الإمام الشوكاني رحمه الله بين الروايتين بحمل أحدهما على العموم والآخر على الخصوص فهو أيضا جمع لا بأس به. نعم. هنا تعارض قول يعني تعارض إيه نصان. الأصل أن صاحب الدار أولى، لكن لما جاء قوله يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله سقط حقه لعدم أهليته للإمامة، فأصبح الأكثر قراءة هو الأولى. واضح؟ قال وأن عموم النهي عن إمامة الزائر من زاره مخصوص بما إذا كان الزائر هو الإمام الأعظم فلا يكره، أي أن يتقدم الإمام الأعظم على صاحب الدار في الإمامة. وكذا من أذن له صاحب المنزل فإنه له أن يتقدم على إيه؟ على صاحب المنزل. وفيه أنه يشرع لمن دعا لمن دعي من الصالحين للتبرك به الإجابة. وفيه أنه يشرع لمن دعي من الصالحين يعني لمن طلب منه من أجل صلاحه أمرا يلتمس فيه البركة له أو يتعين عليه أن يجيب، إلا إذا ترتب على ذلك فتنة أو إذا كان الطلب فيما لا يقدر عليه كما سبق بيان ذلك فإنه في هذه الحالة ليس له، أو أن يخشى من ذلك الفتنة بأن يتوهم الناس أن هذا الإنسان يعني بركته متعينة، أو أن يخشى من هذا الإنسان الذي ظن فيه الصلاح أن يقع في نفسه شيء من أنه ذو بركة أو من أنه مستحق لتلك البركة ونحو ذلك، ففي هذه الحالة له أن يمتنع حتى لا يؤثر ذلك على ما في نفسه، يعني إذا أمنت الفتنة فله أن يجيب. وهذا فيما سبق بيانه فيما هو أمر مقدور عليه وفيما هو أمر مضنون كالدعاء والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء وسؤاله سبحانه وتعالى الحاجة ونحو ذلك فلا بأس. أما أن يطلب منه التبرك بما لا يجوز ففي هذه الحالة لا يجوز له أن أن يجيب. نعم. إذا كان مثلا الرجل ممن عهد فيه أنه من أهل الصلاح وأنه ممن يستجاب دعاء وطلب منه ذلك فله أن يجيب، لأن هذا أمر من باب التعاون على البر ومن باب التعاون على الخير فلا بأس، والله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى. فإذا طلب من إنسان مثلا أن يدعو الله سبحانه وتعالى لمريض بالشفاء وطلب منه أن يسأل الله سبحانه وتعالى لقوم أقحطوا أن يسقيهم ونحو ذلك فله أن يفعل ذلك، وله أن يسأل الله سبحانه وتعالى ذلك لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى. هذا توسل بالنسبة له هو في سؤاله، وبالنسبة لأن الناس يلتمسون فيه الخير فمن هنا يكون التبرك. واضح؟ قال وإجابة الفاضل دعوة المفضول، يعني وفي هذا الحديث يدلنا على أنه يشرع ويسن للفاضل أن يجيب دعوة المفضول، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الفاضل أجاب دعوة المفضول وهو عتبان، وغير ذلك من الفوائد. هذا ما يستنبط من حديث عتبان. قال: وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو قصة مبيته في بيت خالته ميمونة وصلاته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الليل وتقديم الطهور للنبي عليه الصلاة والسلام ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بأن يفقهه الله في الدين وأن يعلمه التأويل، كل ذلك هذا الحديث يقول فيه فوائد كثيرة. أيضا ذكر بعضهم منها 20 فائدة وهي تزيد على ذلك، يعني على 20. وكذلك حديث أنس له فوائد، وحديث أنس إنما قصد به حديث مجيء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيت أم سليم أم أنس، وأنه صلى لهم في البيت، وأنه كان يعني يلاعب أخا أنس أبو عمير، يقول له: يا أبا عمير ما فعل النغير، وغير ذلك من ما جاء في قصة هذا الحديث. يقول أيضا الفقهاء استنبطوا منه فوائد كثيرة. قال: وهما يدلان على أن الصبية يسد الايه، ايش عندكم، يسد الجناح، وفي ذلك خلاف معروف. وماذا يقصد بقوله يسد الجناح؟ ها؟ فرجة. كأنه يريد بقوله يسد الجناح يعني لو أن غلاما صغيرا وقف يصلي مع الرجل فإنهما يقفان في صف واحد، لأنه الأصل عندنا أن الإنسان إذا صلى مأموما لا يجوز له أن يقف وحده في الصف، ولا بد أن يقف معه غيره، فإذا لم يجد من يقف معه وقف بجانب الإيه، بجانب الإمام. وقصة حديث أنس أنه لما جاء إلى بيت أم سليم يصلي، فوقف أنس وراء النبي صلى الله عليه وسلم وفي جنبه اليتيم، قال: فوقفت أنا واليتيم خلفه، ها، ووقفت أم سليم أو وقفت العجوز خلفنا. وأنس في ذلك الوقت يعد بالغا، لأنه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 10 سنوات، وخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات. وهذه القصة وقعت بعد مقدم النبي عليه الصلاة والسلام، فافترض أن أنس كان قد بلغ وناهز الاحتلام وبلغ مبلغ الرجال. ووصفه الآخر بأنه يتيم ولا يتم بعد بلوغ دليل على أن الطفل الذي وقف أو أن الشخص الذي وقف بجانبه كان دون البلوغ، كان صغيرا. ومن هنا استنبطوا وقالوا إنه يسد الإيه، يسد الجناح، بمعنى أنه يرفع الجناح أو الجناح والإثم الذي قد يلحق المصلي الذي يصلي وحده في الصف، وبأن هذا الغلام يعني يكمل الصف مع الرجال. هذا ما قصده بقوله وهما يدلان على أن الصبية يسد الجناح، وفي ذلك خلاف معروف. أما في حديث أنس فظاهر، وأما في حديث ابن عباس فكون النبي صلى الله عليه وسلم أداره من شماله إلى يمينه وأوقفه بجانبه، فكأنه نزله منزلة الإيه، منزلة الرجال، مع أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في ذلك الوقت لم يكن قد بلغ، حيث إن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبرنا بأنه إنما ناهز الاحتلام وإنما بلغ وإنما ختن أيام حجة الوداع. قال: باب أن أفضل التطوع مثنى مثنى. يعني أن أفضل هيئات صلاة التطوع أن يصليها الإنسان ركعتين ركعتين، يعني يسلم بعد كل ركعتين. وهذا يدل على أن من صلى أكثر من ركعتين فصلاته صحيحة، لقول المؤلف أفضل، وأفضل أفعل تفضيل تدل على أن الهيئات اشتركت في الفضل لكن بعضها أكثر فضلا من بعض، وما دامت قد اشتركت في الفضل فهي دليل على أنها إيه؟ أنها جائزة. وقوله التطوع يخرج الفريضة، فإن الفريضة لا تصح إلا بالصورة وبالهيئة التي شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو أن إنسانا صلى العشاء ركعتين ركعتين يسلم بعد كل ركعتين، هل تصح صلاته؟ الجواب لا، وكذا في صلاة الظهر وفي صلاة العصر وهكذا في صلاة المغرب، فيتعين عليه أنه يصليها بالهيئة التي فرضت وشرعت. أما صلاة النافلة فقد جاء أن النبي صلى أربعا وأربعا، وجاء أنه صلى أكثر من أربع بسلام واحد، لكن لو صلاها ركعتين ركعتين ويسلم بعد كل ركعتين فهذا أفضل هيئات الصلاة التطوع. قال فيه عن ابن عمر وعائشة وأم هاني، وقد سبق يعني سبق ذكر هذه الأحاديث، وهذه الأحاديث كما أشار الشارح رحمه الله إلى أنها ذكرت في باب الوتر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم ابن عمر بأن يصلي صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم طلوع الفجر فليوتر بركعة، فدله على أن صلاة الليل ركعتين ركعتين. وأما حديث عائشة فأيضا جاء في باب الوتر، حيث بينت أن صلاة الليل ركعتين ركعتين، وهذا لا يتعارض مع ما وصفته رضي الله عنها من صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من أنه كان يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ركعات ثلاث ركعات. وأما حديث أم هاني فهذا إنما ذكر في باب صلاة الضحى، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم فتح مكة دخل بيت أم هاني، وأنه اغتسل وكان ثم بعد ذلك قام يصلي، فصلى ثمان ركعات يسلم من ركعتين ركعتين، وهو مشعر بأن صلاة النهار كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصليها ركعتين ركعتين. ثم قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صلاة الليل والنهار، هكذا جاء في هذه الرواية بزيادة النهار، وفي كثير من الروايات جاء الأمر مقصورا على ذكر الليل، صلاة الليل مثنى مثنى. والشارح رحمه الله أشار إلى أن هذه الزيادة صحيحة وإلى أنها مقبولة، ذلك لأنها زيادة ثقة، وزيادة الثقة مقبولة، وقال إنها لا تتنافى مع رواية صلاة الليل مثنى مثنى، لأن رواية صلاة الليل مثنى مثنى ذكرت بعض أفراد العموم، وهذه الرواية ذكرت إيه؟ بعض أفراد العموم أيضا، فهذه الزيادة التي جاء فيها ذكر بعض أفراد العموم لا تتنافى ولا تتعارض مع الروايات التي لم تذكر ذلك. وأيضا أشار إلى شيء آخر، وهو أن قوله والنهار يعني صلاة الليل والنهار مثنى مثنى لا تعارض بينهما، لأن سؤال صلاة الليل مثنى أو لأن حديث صلاة الليل مثنى إنما جاء إجابة عن سؤال، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية الصلاة بالليل فقال صلاة الليل مثنى مثنى، أي فأجاب السائل على قدر سؤالي، ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بين للناس أمرا فيه فائدة زائدة، وهي أن من أراد أن يصلي بالنهار فكذلك يصلي مثنى مثنى، فلا تعارض بين هذه الروايات، وهذه هي وجوه الجمع بين تلك الروايات. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. قال: رواه الخمسة، أي أحمد وأصحاب السنن، وليس هذا بمناقض لحديثه الذي خص فيه الليل بذلك. هذا القول ممن؟ قول من هذا؟ قول المجد بن تيمية، كأنه يجيب على سؤال قد يفترض إن هذا الحديث يتعارض مع روايات صلاة الليل مثنى مثنى، فقال: وليس هذا بمناقض لحديثه الذي خص فيه الليلة، يعني قال صلاة الليل بذلك، لأنه وقع جوابا عن سؤال سائل عينه في سؤاله، السائل سأل عن صلاة الليل فجاء الجواب عن صلاة الليل، ثم جاء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحكم عام، وهو أن صلاة الليل وصلاة النهار تؤديان مثنى مثنى. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله في شرح هذا الحديث، قال: حديث ابن عمر الذي أشار إليه المصنف قد تقدم في باب الوتر بركعة. أي حديث ابن عمر؟ الأول الذي قال فيه عن ابن عمر، هذا هو الذي قصده. وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها المشار إليه تقدم في باب الوتر بركعة أيضا، وهو أنه شرع لهم أن يصلوا الليل مثنى مثنى، ثم إذا خشي أحدهم طلوع الفجر أتمه بركعة. قال: وحديث أم هاني تقدم في باب الضحى، يعني في باب صلاة الضحى. قال: وحديث ابن عمر المذكور في الباب قد تقدم الكلام عليه أيضا في شرح حديثه المتقدم في باب الوتر بركعة، وأنه لا تعارض بين الروايتين، وأن حديث ابن عمر الثاني فيه زيادة، وأن هذه الزيادة مقبولة. قال: وفي الباب عن عمرو بن عبسة عند أحمد، أي في مسندي، بدون ذكر النهار، وهو قوله صلاة الليل مثنى مثنى. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند الطبراني وابن عدي بنحو حديث عمرو بن عبسة، يعني بدون ذكر النهار. قال: وعن عمار، يعني ابن ياسر رضي الله تعالى عنهما، عند الطبراني في الكبير بنحوه، والضمير في قوله بنحوه يعود إلى أي حديث؟ إلى حديث عمرو بن عبسة، لأنه أقرب مذكور. قال: وفي إسناده الربيع بن بدر وهو ضعيف. قال: والحديث يدل على أن المستحب في صلاة تطوع الليل والنهار أن يكون مثنى مثنى، إلا ما خص من ذلك، إما في جانب الزيادة كحديث عائشة رضي الله تعالى عنها صلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم صلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، هذا في جانب الزيادة، يعني الأصل أن يصلي ركعتين، لكن لو زاد عن ركعتين فذلك أمر جائز، وهذا من باب تنوع العبادة، ولذلك لا يجري الخلاف فيه، ولا يقال إنها روايات متضاربة متعارضة، لأن النبي فعل هذا وفعل هذا، من أجل أن يشرع لنا ويبين لنا أن كلا جائز. قال: وأما في جانب النقصان كأحاديث الإيتار بركعة مثل حديث ابن عمر وحديث عائشة المذكور. قال: وقد أشار المصنف رحمه الله إلى الجمع بين حديث ابن عمر هذا وحديثه الذي تقدم الاقتصار فيه على صلاة الليل بأن حديثه المتقدم وقع جوابا لسؤال سائل، وأيضا حديثه هذا مشتمل على زيادة وقعت غير منافية فيتحتم العمل بها كما تقدم. أي حديث هذا الذي اشتمل على زيادة غير منافية؟ حديث ابن عمر الذي في الباب، وهو قوله والنهار. ها؟ ثم قال: وعن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قام يصلي من الليل صلى 4 ركعات لا يتكلم ولا يأمر بشيء ويسلم بين كل ركعتين. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يرقد، فإذا استيقظ تسوك ثم توضأ ثم صلى 8 ركعات يجلس في كل ركعتين ويسلم، ثم يوتر ب5 ركعات لا يجلس ولا يسلم إلا في الخامسة. ثم قال: وعن المطلب بن ربيعة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصلاة مثنى مثنى وتشهد وتسلم في كل ركعتين، وتشهد وتسلم في كل ركعتين، وتبأس وتمسكن وتقنع يديك وتقول اللهم، فمن لم يفعل ذلك فهي خداج. رواهن ثلاثتهن أحمد. وأما قوله رواهن ثلاثتهن أحمد، يعني هذه الأحاديث الثلاثة كلها انفرد بروايتها الإمام أحمد في مسنده. وهذا الحديث أو هذه الأحاديث الثلاثة إنما ساقها المصنف رحمه الله تحت باب إن أفضل التطوع، أو أن فضل أفضل التطوع مثنى مثنى. أما حديث أبي أيوب وحديث عائشة فظاهران، ومناسبتهما للترجمة واضحة، ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي 4 ركعات، يسلم بعد كل ركعتين، أو يصلي 8 ركعات يسلم بعد كل ركعتين، فالمناسبة للترجمة واضحة. أما حديث المطلب بن ربيعة فهذا أيضا مناسبته للترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: الصلاة مثنى مثنى. ثم بين باللفظ ماذا ينبغي للعبد أن يفعل بعد أن يصلي الركعتين. قال: وتشهدوا، يعني بعد أن تصلي الركعتين تتشهد وتسلم في كل ركعتين. ثم أرشدنا صلى الله عليه وآله وسلم إلى أنه ينبغي للإنسان أن يظهر الخضوع والخشوع والذلة والمسكنة لله سبحانه وتعالى في صلاته، كما أنه أرشدنا عليه الصلاة والسلام إلى أنه ينبغي للإنسان إذا فرغ من صلاته أن يرفع يديه ويتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، ويسأل الله سبحانه وتعالى من فضله عقبا. ولذلك قال المجد، قال الإمام الشوكاني رحمه الله معلقا على هذه الأحاديث الثلاثة، قال: أما حديث أبي أيوب فأخرجه أيضا الطبراني في الكبير. قال: وفي إسناده واصل بن السائب وهو ضعيف. وزاد أحمد في رواية يستاك من الليل مرتين أو ثلاثا، لأنه في حديث أبي أيوب كان إذا قام يصلي من الليل صلى 4 ركعات لا يتكلم ولا يأمر بشيء ويسلم بين ركعتين، وجاء في بعض الروايات زيادة، وهي أنه قبل الصلاة كان يستاك مرتين أو ثلاث ثم يتوضأ، وبعد أن يتوضأ يصلي هذه الصلوات. فكأن أحمد رحمه الله روى هذا الحديث من أكثر من طريق، بعضها مختصر وبعضها إيه فيه زيادة. قال: وأما حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فأشهد له ما أخرجه الطبراني في الأوسط. فكأن حديث عائشة حديث تفرد بروايته أحمد ولم يخرجه مع أحمد غيره، لكن الإمام الشوكاني رحمه الله دعمه وعززه برواية تشهد له، وهي حديث مين؟ حديث أنس. قال: عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي الليل بثمان ركعات، ركوعهن كقراءتهن يعني من حيث الطول، وسجودهن كقراءتهن يعني من حيث الطول، أي كان يطيل القراءة ويطيل الركوع ويطيل إيه السجود، ويسلم بين كل ركعتين. لكن حديث أنس يقول وفي إسناده جنادة بن مروان اتهمه أبو حاتم، وإذا أطلق أبو حاتم أريد به الرازي. قال: وأما الإيتار بخمس متصلة فهو ثابت عند مسلم والترمذي والنسائي من حديثها، يعني من حديث، لا، إذا قال أبو حاتم يراد به الرازي، خصوصا فيما يتعلق بالتضعيف والتوثيق. وأما ابن حبان فغالبا ما يقتصر في الكنية على ابن حبان، أو يجمع بين الكنيتين أبو حاتم ابن حبان. قال: وأما الإيتار بخمس متصلة فهو ثابت عند مسلم والترمذي والنسائي من حديثها، يعني من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وقد تقدم. وأما حديث المطلب بن ربيعة قال: فأخرجه أيضا أبو داود، وقال يعني أبا داود، قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا معاذ قال: حدثنا شعبة قال: حدثني عبد ربه بن سعيد عن أنس بن أبي أنس عن عبد الله بن نافع عن عبد الله بن الحارث عن المطلب فذكره، يعني الحديث. ايش؟
عن انس ابن ابي انس عن عبد الله بن الحارث.
لا، عن انس ابن ابي انس عن عبد الله بن نافع عن عبد الله بن الحارث عن المطلب. قال: فذكره، وقال المنذري: أخرجه البخاري وابن ماجه. وفي حديث ابن ماجه المطلب ابن أبي وداعة وهو وهم، وقيل هو المطلب هو عبد المطلب ابن ربيعة، وقيل الصحيح فيه ربيعة ابن الحارث عن الفضل ابن عباس، وأخطأ فيه شعبة في مواضع. وقال البخاري في التاريخ إنه لا يصح. انتهى يعني كلام المنذري. وقد يرد سؤال هنا: أين يقول المنذري هذا المقال هذا الكلام؟ أمر بكم. المنذري يقوله في مختصر سنن أبي داود، لأن المنذري رحمه الله وإن كان له كتاب الكتاب المشهور اللي هو الترغيب والترهيب، لكنه اختصر سنن أبي داود فيقول ذلك فيه. قال: ويشهد لصحته، أي لصحة حديث المطلب، الأحاديث المذكورة في أول الباب، وهي أن الصلاة مثنى مثنى. قوله: وتبأس، قال ابن رسلان بفتح المثنات الفوقانية وسكون الباء الموحدة وفتح الهمزة، والمعنى أن تظهر الخضوع. وابن رسلان أين يقول هذا؟ قال: وفي بعض النسخ تبايس أو تبايس بفتح الياء التاء والباء، وبعد الألف ياء تحتانية مفتوحة، ومعناهما واحد، تبأس أو تبايس. قلنا: أين يقول ابن رسلان هذا الكلام؟ لا شك إن ابن رسلان أيضا له شرح على سنن أبي داود، فهو أحد شراح سنن أبي داود. قال: والمعنى أن تظهر الخضوع. وفي بعض النسخ تبايس بفتح التاء والباء، بفتح التاء والباء، لا ما هو مطبوع، وبعد الألف ياء تحتانية مفتوحة ومعناهما واحد. قال في القاموس: التباؤس التفاقر، يعني تفاقر إظهار الفقر يعني، ويطلق أيضا على التخشع والتضرع، وهو المراد هنا. قوله: وتمسكن، قال في القاموس: تمسكن صار مسكينا، والمسكين من لا شيء له، والذليل والضعيف، يعني المسكين هو الذليل والمسكين هو الايه، هو الضعيف. ايه
هي مثل مقول القران: ولا تبتئس،
فلا تبتئس، يعني بمعنى لا يلحقك او لا يصيبك، يعني المراد به الحزن في تلك الآية. قال: قوله: وتقنع يديك، بقاف فنون فعين مهملة، أي ترفعهما. قال ابن رسلان: هو بضم التاء وكسر النون، تقنع فلا إيه فلا أو وتقنع يديك. قال: والإقناع رفع اليدين في الدعاء والمسألة، أي رفع يديك عند السؤال. قال: والخداج، قد تقدم تفسيره، والمراد به النقص، فكأن من لم يفعل ذلك لم يصلي ركعتين أو صلى أكثر من ركعتين، ولم يظهر الخضوع والخشوع والذلة، ولم يتبع صلاته بالدعاء، فصلاته ناقصة. قال: والحديث الأول والثاني مقيدان بصلاة الليل، إلا هو حديث من؟ حديث ابن عمر وحديث أبي أيوب، أو حديث أبي أيوب وحديث عائشة، لأنهم يقول استيقظ من الليل، كان يرقد فإذا استيقظ، واضح؟ نعم. قال: وجميعها يدل على مشروعية، والحديث الأول والثاني مقيدان بصلاة الليل، والحديث الثالث مطلق، يعني عام، لأنه قال: الصلاة مثنى مثنى. وجميعها يدل على مشروعية أن تكون صلاة التطوع مثنى مثنى، إلا ما خص كما تقدم. وفي هذه الأحاديث فوائد، منها مشروعية التسوك عند القيام من النوم، وقد تقدم الكلام عليه، ومنها مشروعية التمسكن، منها مشروعية التمسكن والتفاقر، لأن ذلك من الأسباب للإجابة، ومنها مشروعية رفع اليدين عند الدعاء، وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يرفع يديه في دعاء قط إلا في أمور مخصوصة. هكذا عندكم؟ قال النووي في شرح مسلم إنه وجد منها في الصحيحين 30 موضعا، هذا معنى كلامه. لا، المراد به في غير الصلاة. ايه لا، لانه هذا معروف انه بعد الصلاة. قال: وعن علي رضي الله تعالى عنه وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: في كل ركعتين تسليمة. رواه ابن ماجة. قال: وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي حين تزيغ الشمس ركعتين، وقبل نصف النهار 4 ركعات، يجعل التسليم في آخره. رواه النسائي. هذا الحديث الأول، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، بين فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل ركعتين تسليمة، يعني أنه يشرع لمن أراد أن يصلي من السنن والنوافل أن يسلم بعد الركعتين، وهو يؤيد ما جاءت به الأحاديث من قوله عليه الصلاة والسلام: الصلاة مثنى مثنى.
هذا الدليل
المالكي
يقول تسليمة.
في كل ركعتين تسليمة، المراد به جنس التسليم هنا، وليس المراد به تسليمة واحدة. ها؟ وأما حديث علي رضي الله تعالى عنه فقد بين فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين، فصلى عند الزوال ركعتين وسلم، وصلى قبل صلاة الظهر 4 ولم يسلم، يعني بعد الركعتين، فهو مشعر بأن الصلاة أكثر من ركعتين صحيحة وجائزة، لكن فضل التسليم بعد الركعتين لكثرة الآثار الواردة في ذلك والتي تطلب أن يسلم بعد الركعتين. ها؟ إن شاء وإن شاء، لأنه ورد أنه صلى أكثر من ركعتين بتسليمة واحدة. أي أكثر من تسليمتين بتشهد واحد، مر بنا أنه صلى 5 ركعات بتسليمة واحدة وتشهد واحد، ولم يجلس إلا في التشهد الأخير، ولو جلس قبل ذلك لا بأس. قال: الحديث الأول في إسناده أبو سفيان السعدي، إلا هو حديث ابن ماجة، طريف بن شهاب، وقد ضعفه ابن معين، يقول: ولكن له شواهد قد تقدم ذكرها، فلذا هو يتقوى بإيه؟ بشواهده. والحديث الثاني أخرجه أيضا الترمذي وابن ماجة بألفاظ مختلفة، في بعضها كما ذكر المصنف، وفي بعضها 4 قبل الظهر وبعدها 2 ركعات، يعني بعد الظهر، وفي بعضها غير ذلك. قال: وحديث أبي سعيد يدل على ما دلت عليه أحاديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وقد تقدمت، وحديث علي يدل على جواز صلاة 4 ركعات متصلة في النهار، فيكون من جملة المخصصات لأحاديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وفيه جواز الصلاة عند الزوال، وقد تقدم الكلام في ذلك لأنه كان من المواطن المنهي عن الصلاة فيها إذا كانت الصلاة أو إذا كانت الشمس في كبد السماء، وهو ما يكون عند زوال الشمس. وهذا الحديث إما أن يكون خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام أو أن يكون ناسخا للنهي. ثم قال: باب جواز التنفل جالسا، والجمع بين القيام والجلوس في الركعة الواحدة. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما بدن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وثقل كان أكثر صلاته جالسا. متفق عليه. بعد أن تكلم المصلف على أمر يتعلق بالصلاة وهو أن يصليها مثنى مثنى، ولو صلى أكثر من ذلك لا بأس خصوصا في الصلاة المخصوصة، انتقل إلى بيان سنة من سنن صلاة النافلة، وهو أنه يجوز للإنسان أن يصلي النافلة جالسا، والأصل أن تؤدى الصلوات قياما، لكن لو صلاها جالسا فلا بأس بذلك. هذا في النافلة. أما بالنسبة للفريضة فإنها لا تصح ما دام قادرا على القيام، لأن القيام ركن من أركان الصلاة، وإنما يسقط بالعجز. وأما بالنسبة للنافلة فإنه يجوز للإنسان أن يصلي جالسا، لكن السؤال: هل ثواب من صلى قائما مثل ثواب من صلى جالسا؟ هذا ما جاءت الأخبار بخلافه أو تبينه، أن صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم، أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. قال: باب جواز التنفل جالسا والجمع، يعني وجواز الجمع بين القيام والجلوس، وكيف يكون ذلك؟ فيفتتح الصلاة قائما ثم بعد ذلك يجلس ويتم القراءة جالسا ثم يركع ويسجد، أو يفعل العكس بأن يفتتح الصلاة جالسا يعني وقت القراءة، ثم قبل الركوع يقف ويتم القراءة قائما ثم يركع ويسجد، فيكون ركوعه من قيام، وفي الحالة الأولى يكون ركوعه من جلوس. فهذه صور متعددة بيّن الشارح رحمه الله ومن قبله المصنف أن كلها جائزة، لكن ذلك خاص بالنافلة دون الفريضة. نعم. قالت: لما بدنا. نعم. وثقل، لكنه جاء قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة القائم على النصف من صلاة الجالس، صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، فهذا حديث عام يدلنا على جواز ذلك. واضح. وهنا قوله لما بدنا أو لا يلزم منه أنه أن النبي ما فعل ذلك إلا اضطرارا، لأنه كان يقوم تارة ويصلي جالسا تارة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.